إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس الرابع عشر لشرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للعلامة صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، وذلك ضمن برنامج المرحلة الثانية في معهد الدين القيم بإشراف شيخنا الفاضل أبي الحسن علي الرملي حفظه الله تعالى. وفي الدرس الماضي كنا توقفنا عند صيغ الرواية في حق غير الصحابي، ونكمل بإذن الله تعالى حيث قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولغيره مراتب أعلاها قراءة الشيخ عليه في معرض الإخبار، فيقول حدثني أو أخبرني وقال وسمعته، ثم قراءته على الشيخ فيقول الشيخ نعم أو يسكت خلافا لبعض الظاهرية، فيقول أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه لا بدونه في رواية، وليس له إبدال إحدى لفظتي الشيخ بحدثنا أو أخبرنا بالأخرى في رواية، ثم الإجازة فيقول أجزت لك رواية الكتاب الفلاني أو مسموعاتي، والمناولة فيناوله كتابا ويقول رويه عني فيقول أنبأنا، وإن قال أخبرنا فلا بد من إجازة أو مناولة. وحكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف منع الرواية بهما. هنا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالكلام عن رواية غير الصحابي، صيغ رواية غير الصحابي وطرق التحمل. قبل تكلمنا عن الرواية أو صيغ رواية الصحابي، الآن غير الصحابي. قال أعلاها قراءة الشيخ عليه في معرض الإخبار، فيقول حدثني أو أخبرني وقال وسمعته، هذه أعلى الرتب، وهي قراءة الشيخ على تلميذه، لأن التلميذ يسمع اللفظ من الشيخ سواء قرأ عليه من حفظه أو من كتابه، فالشيخ يقرأ والتلميذ يسمع. وقوله في معرض الإخبار أي في معرض إخبار التلميذ بمروياته، وليس في موضع حديث الناس في غير مجالس التحديث، أي أنه في مجلس التحديث جالس حتى يخبر التلميذ عن هذه المرويات، وليس في المواضع الأخرى من حديث الناس والتي يتسامح فيها عادة، فلا يأتي بالنص الحرفي. أما في مجالس التحديث فهناك التزام وهناك متابعة ودقة في رواية الأحاديث. وقوله فيقول حدثني أو أخبرني وقال وسمعته، أي التلميذ عندما يؤدي ما رواه عن الشيخ، يعني عندما يسمع الشيخ ثم يؤدي ذلك يروي هو، له أن يقول حدثني الشيخ الفلاني، ويقول أخبرني، ويقول قال الشيخ، ويقول سمعته يقول. والبعض يقول هذا إذا سمعه وحده، أما إذا سمعه مع غيره قال حدثنا أخبرنا سمعنا قال لنا، وهذا ليس بأمر واجب على الراجح، يعني إن لم يفرق بين أخبرني أخبرنا حدثني حدثنا ليس بالأمر الواجب على الراوي. ثم قال ثم قراءته على الشيخ فيقول الشيخ نعم أو يسكت خلافا لبعض الظاهرية، فيقول أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه لا بدونه في رواية، وليس له إبدال إحدى لفظتي الشيخ بحدثنا أو أخبرنا بالأخرى في رواية. طيب، هنا يتكلم بدأ الشيخ الكلام عن المرتبة الثانية، وهي أن يقرأ التلميذ على الشيخ والشيخ يسمع، وتسمى العرض. الشيخ يقرأ للتلميذ على الشيخ، والشيخ يسمع ويقره بقوله فيقول له نعم أو بالسكوت إذا كان متيقظا. فالرواية بهذه الطريقة صحيحة، التلميذ يقرأ على الشيخ من مرويات الشيخ، والشيخ يقره على هذا ويقره بقوله نعم أو يسكت. قال المؤلف خلافا لبعض الظاهرية، أي بعض الظاهرية منعوا من قبول الرواية إذا كان إقرار الشيخ بالسكوت، ما قبلوا هذا، وقالوا لابد أن يكون الإقرار بصحة ما قرئ عليه، يعني لابد أن يكون هذا إقرار صريح. والصحيح هو قول المؤلف، له أن يقر بقوله نعم أو أن يسكت. وقول المؤلف فيقول أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه لا بدونه في رواية، أي أن التلميذ حال الأداء، إذا قرأ التلميذ والشيخ يسمع، فإذا أراد التلميذ أن يؤدي أي أن يروي هذه المروية أو أداء مرويات الشيخ هذا، فيقول أخبرنا الشيخ الفلاني، أو يقول أخبرنا قراءة عليه، أي أننا قرأنا عليه، هكذا تم التحمل. وله أن يقول حدثنا، وله أن يقول حدثنا قراءة عليه، هذا ظاهر كلام المؤلف. وفي رواية عن الإمام أحمد هو قال لا بدونه في رواية، أي في رواية عن الإمام أحمد لا يقول حدثنا وأخبرنا، بل لابد له أن يقول أخبرنا قراءة عليه أو حدثنا قراءة عليه، حتى يميز ما بين التحديث، ما بين أن الشيخ هو الذي كان يقرأ أم التلميذ. فإذا قلنا حدثنا إذن الشيخ الذي كان يقرأ، وإذا قلنا حدثنا قراءة عليه التلميذ هو الذي كان يقرأ والشيخ يقره. وقوله وليس له إبدال إحدى لفظتي الشيخ بحدثنا أو أخبرنا بالأخرى في رواية، أي في رواية عن الإمام أحمد عدم جواز استخدام لفظ حدثنا مكان أخبرنا أو أخبرنا مكان حدثنا التي قالها الشيخ، لأن الشيخ إذا روى قال حدثنا فلان أخبرنا فلان، فليس للتلميذ أن يبدل إحدى الكلمتين بالأخرى. لماذا؟ لوجود الاختلاف في دلالة كل منهما عند بعض أهل العلم، فيقولون حدثنا إذا قرأ الشيخ وسمع الطالب، ويقولون أخبرنا فيما قرأ الطالب وسمع الشيخ وأقره، فهذا الاختلاف عند بعض أهل العلم. فمنعوا ذلك للاختلاف في دلالة الألفاظ كل منهما، والاحتمال أن يكون الشيخ المروي عنه لا يرى التسوية بين اللفظين، لأن بعض أهل العلم يسوي بين اللفظين حدثنا وأخبرنا، فالاحتمال أن يكون الشيخ لا يسوي، لا يرى التسوية بين اللفظين، فقد يعد هذا كذبا عليه. لهذا في رواية الإمام أحمد منع إبدال إحدى اللفظتين بالأخرى. طبعا الرواية الأخرى عن الإمام أحمد هو عدم التفريق بين لفظتي حدثنا وأخبرنا، وجواز إبدال إحداهما في الأخرى عند الأداء، وهذا أيضا هو قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ونقل ذلك عن ابن عيينة في صحيحه. ثم قال رحمه الله تعالى ثم الإجازة، فيقول أجزت لك رواية الكتاب الفلاني أو مسموعاتي. هذه هي الرتبة الثالثة عند المؤلف رحمه الله تعالى، وهي الإجازة. والإجازة هي أن يقول الشيخ لتلميذه أجزت لك رواية كتابي الفلاني، أي أذنت لك رواية هذا الكتاب عني. والإجازة مختلف فيها بين العلماء، والشيخ قوله أجزت لك رواية الكتاب الفلاني أو مسموعاتي حتى يبين أن هناك، أو فيه إشارة أن هناك أنواع للإجازة. فالإجازة إما أن تكون خاص لخاص، إجازة خاص لخاص، أي أجزت لك كتابي الفلاني فأجاز هذا الكتاب لهذا الشخص، فهذه إجازة خاص لخاص. أو إجازة عام لخاص، كان يقول لشخص أجزت لك جميع مروياتي فأجاز العام جميع المرويات لهذا الشخص الخاص. وإجازة خاص لعام، كان يقول أجزت للمسلمين كتابي الفلاني أو رواية كتابي الفلاني فأجاز هذا الخاص لعموم المسلمين. هذا هو النوع الأخير، وإجازة عام لعام، أجزت جميع مروياتي لكل أحد. ونحن لسنا بصدد الكلام بالتفصيل عن ما المقبول بين علماء الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى: والمناولة فيناوله كتابا ويقول اربه عني فيقول أنبأنا. وإن قال أخبرنا فلا بد من إجازة أو مناولة. المناولة هي من أنواع الإجازة، وهي أن يناول الشيخ تلميذه كتابا أو صحيفة ويقول اروه عني، ناوله الكتاب أو الصحيفة. وقوله اروه عني فيه الإذن في الرواية، فعندها يقول التلميذ إذا أدى يقول أنبأنا، إذا قرأ من هذه الصحيفة وأدى منها يقول أنبأنا، أنبأنا فلان. ولفظ أنبأنا هذا أيضا يكون الإجازة، فإذا كان هناك إجازة أو مناولة يقول أنبأنا، وهذا كله في اصطلاح المتأخرين. وقوله وإن قال أخبرنا فلا بد من إجازة أو مناولة، يعني له أن يقول أخبرنا فلان إجازة أو أخبرنا فلان مناولة، لأن أخبرنا بإطلاق تشعر بالسماع من الشيخ أو حتى القراءة عليه عند من لا يفرق بين أخبرنا وحدثنا، وهذا يعد عندها كذبا، فلا بد من إضافة قيد إجازة أو مناولة حتى يعلم أنه لم يكن هناك سماع وإنما إجازة أو مناولة. وقوله وحكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف منع الرواية بهما، أي بالإجازة والمناولة، نقل عن أبي حنيفة وأبي يوسف أن الرواية بالإجازة أو بالمناولة لا تجوزان. وقال بعض أهل العلم في ثبوت هذا عنهما نظر، لهذا قال المؤلف وحكي عن أبي حنيفة. وحكي هذا صيغة تمريض، صيغة من صيغ التمريض يستخدمها العلماء إذا أرادوا الكلام عن شيء لم يثبت أو في ثبوته نظر، فهذه إشارة من المؤلف نفسه أن في ثبوت هذا عن أبي حنيفة وأبي يوسف نظر. وقال بعض أهل العلم أن هذا المنع إن ثبت محمول على غير العالم بما في الكتاب، أما إذا كان المستجيز عالما بما في الكتاب فتجوز روايته إجازة أو مناولة. إذن إما أن نقول أن هذا لم يثبت عنهما أو في ثبوت نظر، أو أن نفصل كما فصل بعض العلم وقالوا أن هذا النهي أو المنع محمول على غير العالم بما في الكتاب. ثم قال رحمه الله تعالى ولا تجوز الرواية بقوله خذ هذا الكتاب أو هو سماعي بدون إذنه فيهما. هذا هو النوع الثاني من أنواع المناولة، يعني ما زلنا نتكلم عن المناولة، وهي المناولة التي لا تقترن بإجازة. المناولة الأولى قال له اروه عني، فهذه إجازة، أجاز له ذلك، سمح له أو أذن له برواية ما في الصحيفة أو الكتاب. أما هذه هي المناولة التي لا تقترن بإجازة ولا بإذن في الرواية، والمؤلف على أنها لا تجوز بها الرواية، لأن جواز الرواية إنما يستفاد من الإذن بذلك، والاحتمال وجود الخطأ في الكتاب يعرفه الشيخ ولا يطلع عليه التلميذ، فليس للتلميذ أن يروي ما في هذا الكتاب عن شيخه من غير إجازة منه أو إذن، وهذا الذي عليه جمهور الفقهاء والأصوليين وهو المنع. ثم قال رحمه الله تعالى ولا وجوده بخطه، بل يقول وجدت كذا، ومتى وجد سماعه بخط يوثق به وغلب على ظنه أنه سمعه جاز له روايته وإن لم يذكره، خلافا لأبي حنيفة وإن شك فلا. هذه هي الرتبة الرابعة من مراتب رواية غير الصحابي، وهي الوجادة. والوجادة هي ما أخذ من العلم والأحاديث من صحيفة أو كتاب من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة. وعند المحدثين هي أن يجد الراوي شيئا من الأحاديث مكتوبا بخط الشيخ الذي يعرفه ويثق بأنه خطه، حيا كان الكاتب أو ميتا. ومعنى كلام المؤلف أنه لا يجوز للراوي الذي عنده هذه الوجادة أن يحدث منها قائلا حدثني أو حدثنا أو أخبرني أو أخبرنا أو نحو ذلك من الألفاظ التي توهم السماع المباشر من الشيخ، لكن يجوز له أن يحدث به بأن يقول وجدت بخط الشيخ الفلاني كذا وكذا، فلا بد أن يصرح للوجادة. وهذا كله في الرواية على هذا التفصيل، يعني إذا كنا أردنا أن نروي في الإجازة لا بد من هذا التفصيل، أن يقول وجدت بخط الشيخ الفلاني كذا وكذا. وأما العمل بما في هذه الوجادة فواجب بما ظن صحته من ذلك. إذا صح أن الوجادة أن هذه الوجادة صحيحة واجب العمل بما فيها. مثال ذلك عمل الصحابة بمقتضى كتب النبي صلى الله عليه وسلم التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومراسلاته، وقوله ومتى وجد سماعه بخط يوثق به وغلب على ظنه أنه سمعه جاز له روايته وإن لم يذكره، خلافا لأبي حنيفة وإن شك فلا. هذه المسألة تتعلق بسماع الراوي نفسه في كتابه، يعني أن الراوي سمع أحاديث دونها في كتابه، وهذا الكتاب لم يأمن غيره عليه، يعني بقي عنده فأمن عليه من التزوير والتحريف والسقط. فإذا نسي أحاديث مما كتبها في هذا الكتاب فهل يجوز له أن يرويها عن كتابه؟ هذا هي وصف المسألة. وأهل العلم على جواز هذا، على جواز وإن نسي الحديث، فأهل العلم على جواز هذا الرواية عن هذا الكتاب إذا غلب على ظنه أنه كتابه طبعا، وأنه مدون أو أنه مدون عليه أنه كتابه، أو عرفه بخطه، يعني هو يعرف خطه، أو أن كتابه هذا كتبه أحد تلاميذه وهو يشرف عليه، فعندها يجوز الاعتماد عليه والرواية منه وإن كان الراوي نسي هذه المرويات طالما أن هذا الكتاب مصان. ومن الأمثلة على ذلك في مصنف ابن أبي شيبة أحيانا تجد مثل هذا، وجدت في كتابي كذا وجدت في كتابي كذا، فهو موجود في كتب الحديث. وقوله خلافا لأبي حنيفة واضح أن أبا حنيفة خالف في هذا، فمنع من الرواية عن نفسه من كتابه إذا نسيه أو شك في خطه. وقوله وإن شك فلا، أي إذا شك في سماع حديثه من شيخه فلا يجوز له روايته عنه، هذا واضح. ثم قال رحمه الله تعالى فإن أنكر الشيخ الحديث وقال لا أذكره لم يقدح، ومنع الكرخي منه. هذا يذكر في باب من حدث ونسي، وللدارقطني مؤلف فيه، وهو إذا روى راو حديث أو وصورته أن يروي راو حديث مع شيخه فقال شيخه لا أذكر هذا الحديث ولا أذكر أني حدثتك به، فهل تقبل رواية هذا الراوي؟ طبعا إذا كان الراوي هذا ثقة، إنكار الشيخ هذا من غير جزم عندما يقول لا أذكر فإنكار من غير جزم. وطبعا يختلف هذا لو قال لم أحدثك به، أو قال هذا كذب علي، وما إلى ذلك من الألفاظ التي فيها الجزم بالنفي. فإذا أنكر الشيخ الحديث من غير جزم هذا لا يعد مسقطا للحديث أو للرواية، بل جازت الرواية وجاز العمل به عند الجمهور، جمهور أهل الحديث والفقهاء. وهذا لا يكون قادحا في الشيخ ولا في تلميذه. أما إذا كان الشيخ جازما بالإنكار قيل رد الحديث للتعارض. وقوله ومنع الكرخي منه، الكرخي هو أبو الحسن الكرخي فقيه حنفي توفي سنة 340 هجرية، منع رد الأحاديث التي نسيها رواتها. وروي المنع أيضا عن أبي حنيفة وأبي يوسف وأكثر من الحنفية، فهو ليس فقط من جهة الكرخي. ثم قال رحمه الله تعالى ولو زاد ثقة فيه لفظا أو معنى قبلت منه، فإن اتحد المجلس فالأكثر عند أبي الخطاب، والمثبت مع التساوي في العدد والحفظ والضبط. وقال القاضي روايتان. هذا المبحث متعلق بزيادة الثقة، وهو من المباحث المهمة في مصطلح الحديث، وأهميتها في أصول الفقه معنا هنا تكمن في معرفة حجية هذه الزيادة، زيادة الثقة. هل يستنبط منها الأحكام؟ لا يستنبط منها الأحكام؟ فلا بد من الكلام عنها حتى نعلم مدى حجية هذه الجزئية. وزيادة الثقة في الحديث هي أن يزيد الراوي الثقة في سند الحديث أو متنه فوق ما رواه بعض الثقات الآخرين. والقاعدة العامة أن زيادة الثقة مقبولة إلا أن يخالف من هو أوثق منه. عندها يعني عند المخالفة تكون هذه الزيادة شاذة ولا تقبل. زيادة الثقة مقبولة إلا أن يخالف من هو أوثق منه، عندها تكون هذه الزيادة شاذة ولا تقبل. وأهل الحديث وأئمة العلل لا يقبلون زيادة الثقة هكذا مطلقة، إنما ينظرون إلى المخالفة، إن كان مخالفا لمن هو أوثق منه أو أكثر عددا، وهذا هو القول العدل يعني، وهو القول الوسط. هناك من يقبل الزيادة بإطلاق ومن يردها بإطلاق، والتفصيل هو الأقرب للإنصاف. وقوله فإن اتحد المجلس فالأكثر عند أبي الخطاب، أي إذا حدث شيخ في مجلس معين وفيه عدد من تلاميذه فرووه عنه إلا واحدا منهم زاد زيادة معينة مع كونه ثقة أيضا، يعني باقي كل التلاميذ ثقات، ولكن أحد الرواة زاد زيادة معينة، فيكون هذا الثقة خالف عددا من الثقات غيره، وعليه نرجح رواية الأكثر. لهذا قال فالأكثر عند أبي الخطاب، لأن روايتهم هي المحفوظة، وهذا الذي قاله أبو الخطاب الكلوذاني وغيره. ومفهوم كلام المؤلف أنه إذا تعددت المجالس فإن الزيادة تقبل، كأن يحدث الشيخ الحديث في أكثر من مجلس واحد ويرويه عنه الثقات ويزيد أحدهم عن الآخر، قالوا يقبل منه لاحتمال أن يكون الشيخ قد نشط في مجلس فروى هذه الزيادة، فعندها تقبل من الراوي لأنه ثقة ولأن المجلس اختلف. فالظاهر عند المؤلف أن زيادته هذه تقبل مطلقا. واتحاد المجالس واختلافها هو أحد مذاهب العلماء في التعامل مع زيادة الثقة، ولغيرهم العلماء مذاهب أخرى يعني محله في كتاب في كتب العلل والمصطلح، ولكن قبول زيادة الثقة مطلقا ليس هو مذهب المحدثين الذين هم أهل الاختصاص في هذا العلم. وقوله والمثبت مع التساوي في العدد والحفظ والضبط، وقال القاضي روايتان، أي إذا اتحد المجلس وتساوى عدد من زاد الزيادة مع من رواها من غير الزيادة، وتساووا كلهم في الحفظ والضبط، فعندها قال المؤلف والمثبت، أي أننا نقدم رواية من أثبت الزيادة لأنه عنده زيادة علم، فسمع من الشيخ ما لم يسمع من لم يزد منه. وقال القاضي أبو يعلى روايتان، أي فيه روايتان، أي في هناك روايتان عن الإمام أحمد. الرواية الأولى بقبول الزيادة في هذه الحالة، يعني حالة تساوي الكثرة والضبط والحفظ والاختلاف أو اختلفوا في الزيادة، في هذه الحالة قال الإمام أحمد أو في هذه الرواية قال تقبل الرواية. ونقدم قول المثبت للزيادة لإخباره بزيادة علم. أما الرواية الثانية إمام أحمد تقديم قول النافي للمثبت أو الذي روى الرواية من غير الزيادة، لأن الأصل عدم الزيادة، يعني فيه نوع تحول. ثم قال رحمه الله تعالى ولا يتعين لفظه بل يجوز بالمعنى لعالم بمقتضيات الألفاظ عند الجمهور فيبدل اللفظ بمرادفه لا بغيره، ومنع منه بعض المحدثين مطلقا. هذه مسألة الرواية بالمعنى وشروطها، أي عندما يروي الراوي هل عليه أن ينقل الرواية بحذافيرها أم له أن يبدل لفظا مكان آخر؟ قال رحمه الله ولا يتعين لفظه بل يجوز بالمعنى، أي لا يتعين لفظ الحديث بل للراوي أن يرويه بالمعنى، مع أن الأكمل هو الرواية على الوجه المروي أو المخبر عنه في الأصل. لكن هذا الجواز هل يجوز على إطلاقه أم هناك شروط لهذا الإطلاق لهذه الرواية؟ قال رحمه الله لعالم بمقتضيات الألفاظ عند الجمهور فيبدل اللفظ بمرادفه لا بغيره، أي أنه لا يجوز لأحد أن يروي الرواية بالمعنى إلا أن يكون عالما بمعاني الألفاظ ودلالاتها، وهذا قول الجمهور والأئمة الأربعة. أما إذا كان جاهلا بالألفاظ ومعانيها وما تقتضيه فلا يجوز له الرواية بالمعنى، ويتعين في حقه الرواية بنفس اللفظ الذي سمعه، ولا خلاف بين أهل العلم في هذا. من هو ليس بعالم فليس له أن يروي بالمعنى. ثم قال فيبدل اللفظ بمرادفه لا بغيره، هذا شرط آخر للرواية بالمعنى. الشرط الأول أن يكون عالما بمقتضيات الألفاظ، هذا الذي ذكره. ثم الثاني فيبدل اللفظ بمرادفه لا بغيره، فلا بد أن يبدل اللفظ بالمرادف لا بغيره. طبعا هناك شروط أخرى وضعها العلماء للرواية بالمعنى لم يذكرها المؤلف، أهمها أن لا يكون اللفظ متعبدا به كألفاظ الأذان والأذكار. ومن أدلة ذلك حديث البراء بن عازب في صحيح مسلم عندما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول عند النوم وأخذ المضجع، وفيه قال صلى الله عليه وسلم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال البراء بن عازب فرددتهن لأستذكرهن فقلت آمنت برسولك الذي أرسلت، قال صلى الله عليه وسلم قل آمنت بنبيك الذي أرسلت، فلم يقبل منه إبدال كلمة بنبيك بلفظ برسولك. قيل كما ذكر النووي في شرحه لمسلم لأن المقصود منه الدعاء والتعبد، وبعض العلماء قال أنه اختلاف المعنى، فالرسول معنى الرسول يختلف عن معنى النبي، فالله أعلم. وقوله ومنع منه بعض المحدثين مطلقا، أي منعوا الرواية بالمعنى وأوجبوا على الرواة الرواية والاختصار على اللفظ الوارد من غير إبدال، سواء كان الراوي عالما بمقتضيات الألفاظ أو غير عالم بها. ومن منع ذلك ابن سيرين وعلي بن المديني والقاسم بن محمد والقاضي عياض. هناك من أجاز الرواية بالمعنى للصحابة وحدهم دون غيرهم لثبوت هذا عنهم، لأنهم ثبت أنهم رووا ذلك أو رووا الحديث بالمعنى. ثم قال رحمه الله تعالى ومراسيل الصحابة مقبولة، وقيل إن علم أنه لا يروي إلا عن الصحابة وفي مراسيل غيرهم روايتان، القبول كمذهب أبي حنيفة وجماعة من المتكلمين اختارها القاضي، والمنع وهو قول الشافعي وبعض المحدثين والظاهرية. هنا بدأ المؤلف بالكلام عن المراسيل، الحديث المرسل. والحديث المرسل هو حديث إسناده منقطع، حذف بعض إسناده. في الاصطلاح هناك نوعان: مرسل الصحابي ومرسل غير الصحابي، التابعي مثلا ومن بعده. ويختلف الفقهاء والأصوليون في تعريف المرسل، منهم من يطلقه على كل انقطاع في السند خصوصا عند المتقدمين، والمحدثون على أنه ما أخبر به التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما أخبر به التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على أن هناك واسطة ساقطة بينهما، وسيأتي الكلام. وقوله ومراسيل الصحابة مقبولة، قلنا هذا هو النوع الأول من أنواع المراسيل، وهو ما رواه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة صحابي آخر لم يسمه. والراجح قبول مرسل الصحابي مطلقا، وهو القول عند جماهير العلماء، لأن الصحابة كلهم عدول ثقات، وجهالة الصحابي الواسطة لا تضر ولا تقدح في الرواية. ومن ذلك ما رواه أبو هريرة من حديث من أصبح جنبا فلا صوم له في مسند الإمام أحمد، رواه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رد عليه على أبي هريرة رضي الله عنه قال أخبرنيه الفضل بن عباس، فروى الرواية الأولى من غير ذكر الفضل بن عباس، إنما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. وقوله وقيل إن علم أنه لا يروي إلا عن صحابي، أي أنها تقبل منه إذا علم أن هذا الصحابي لا يروي إلا عن صحابة، لا يروي عن تابعين. ولكن كيف يعرف أنه لا يروي إلا عن صحابي؟ قالوا يكون هذا بتتبع روايات الصحابي لثبوت أن بعض الصحابة رووا عن تابعين، يعني إسنادهم كان صحابي عن تابعي عن صحابي، فمثل هذا على حد هذا القول لا تقبل مراسيله، لأن التابعية لا بد من تأكد من حاله التابع، احنا قلنا في الإسناد في سقط ما بين الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون في هذه الحالة تابعي وصحابي سقط من الإسناد، أما الصحابي فثقة ولا ننظر في حاله، لكن التابعي لابد من التأكد من حاله، وقد سقط من هذا الإسناد، فلهذا قالوا لا يقبل إلا إذا عرف أو علم أنه لا يروي إلا عن صحابة. والصواب هو قول الجمهور، وهو قبول مراسيل الصحابة، لأن الظن بالصحابي أنه لا يسقط التابعي الضعيف ولا يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في طريقه ضعيف، وإنما قد يسقط الصحابي صحابيا آخر من الإسناد، وجهالة الصحابي الآخر لا تضر. وكذلك فإن أغلب الظن في الصحابة وإن رووا عن التابعين أنهم يرون عن تابعين ثقات، لهذا قال أهل العلم أو الجمهور على قبول مراسيل الصحابة. وقوله وفي مراسيل غيرهم روايتان، القبول كمذهب أبي حنيفة وجماعة من المتكلمين اختارها القاضي. مرسل غير الصحابي هو قول الراوي العدل الثقة المتحرز لدينه الذي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الراوي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ليس من الصحابة، يقينا هناك سقط في الإسناد. والتعريف الذي ذكرناه هذا هو تعريف الأصوليين، وعندما قالوا يعني تعريفهم قول الراوي العدل الثقة المتحرز لدينه الذي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، قولهم لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم تحرزا لمنع دخول الصحابة في هذا التعريف، لأن الصحابي لقي النبي صلى الله عليه وسلم. أما المحدثون فعرفوه فقالوا ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاء تابع وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالواسطة بين الراوي التابعي وأحيانا من بعد التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم سافطة، فلا يعلم هل سقط فقط صحابي أم صحابي وتابعي أم أكثر من تابعي، فلهذا لا تقبل الرواية. وقوله في مراسيل غيرهم روايتان، أي روايتان عن الإمام أحمد، الأولى قال القبول كمذهب أبي حنيفة وجماعة المتكلمين اختارها القاضي، هذه الأولى الرواية الأولى وهي موافقة لمذهب أبي حنيفة وجماعة المتكلمين واختارها القاضي كما ذكر هنا قاضي أبو يعلى، هذه الرواية الأولى. ثم قال والمنع هو قول الشافعي وبعض المحدثين والظاهرية، هذه هي الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أيضا وهي موافقة لقول الشافعي والظاهرية، وهي المنع من قبول المرسل، وذلك لجهالة الساقط من الإسناد لاحتمال أن يكون تابعيا ضعيفا، لذلك المرسل ليس بحجة على هذا القول. وهناك تفصيلات أخرى في مراسيل غير الصحابة تنظر في كتب مصطلح الحديث، ليس هذا مكان التفصيل فيها. ثم قال رحمه الله تعالى وخبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول خلافا لأكثر الحنفية وفي الحدود، وما يسقط بالشبهة خلافا للكرخي وفيما يخالف القياس، وحقي عن مالك تقديم القياس، وقال أبو حنيفة ليس بحجة إن خالف الأصول أو معناها. عندنا رواية أو في نسخة معناه وفي نسخة أخرى معناها. خبر الواحد مقصود فيه حديث الأحد، وقول المؤلف الذي تعم به البلوى يقصد به ما يكثر وقوعه بين الناس أو ما يكثر التكليف به، فيكثر السؤال عنه وينتشر بين الناس كالغسل من الجماع مثلا، أحكام الصلاة والصيام والطهارة، مس الذكر، هل ينقض الوضوء، هذه أمور تعم مما تعم به البلوى، هذا مقصود المؤلف فيها. مثل هذه الأمور التي يعم أمرها وتنتشر، حكم الجمهور في رواية الآحاد فيها في هذه الأمور هو القبول، لأن الصحابة كانوا يقبلون خبر الواحد فيما تعم به البلوى، كقبولهم خبر عائشة رضي الله عنها بوجوب الغسل من الجماع ولو من غير إنزال، للحديث المعروف إذا مس الختان الختان وجب الغسل، هذا من حديث عائشة رضي الله عنها، هذا أمر مما تعم به البلوى وقبله الصحابة من عائشة، هذا دليل من يقول بقبول خبر الآحاد فيما تعم به البلوى. وقوله خلافا لأكثر الحنفية، أي الحنفية قالوا لا يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى، ما هي حجتهم في هذا؟ حجتهم أن ما تعم به البلوى ينتشر وتتوفر الدواعي على نقله، فلا بد أن تكثر أن يكثر يعني رواته عدد الرواة، بل يتواتر عدد الرواة، لأن أمر تعم به البلوى وينتشر، فقالوا كيف يخفى أمره على الأكثر وتوقفت روايته على الواحد أو الاثنين؟ فدل هذا عندهم أنه غير محفوظ على حد قولهم أو حد زعمهم، ورد على ذلك من وجوه عدة، يعني عند أهل العلم في كتب الحديث تجدوا وجوها عديدة للرد على هذا القول، أهمها أخذ الصحابة عن خبر الواحد وإن كان فيما تعم به البلوى، فهذا وحده كافي لرد مثل هذا القول. وقالوا أيضا إذا كان الراوي ضابطا وعدلا فلا بد أن تقبل روايته، إذا كانت رواية تقبل في العقائد والأحكام وهو صادق وعدل، فلما ترد روايته هنا فيما تعم به البلوى؟ بل ربما الثابت عن الأحناف العمل بأحاديث أحاد فيما تعم به البلوى، كقولهم بتثنية الإقامة إقامة الصلاة بالتثنية، أو إيجاب الوضوء لخروج النجاسة من غير السبيلين كالقيء والرعاف وغيرها، هذه ثبت عندهم بأحاديث أحاد وهي مما تعم به البلوى. فهذا فيه نوع تناقض ما بين عدم قبولهم لهذه الرواية ومع هذا قولهم في مثل هذه الأحكام. لهذا نقول أن القبول هو القول الصحيح، نحن نقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى. وقوله وفي الحدود وما يسقط بالشبهة خلافا للكرخي، أي يقبل خبر الواحد في الحدود، حدود الشرعية، وما يسقط بالشبهة أي ما يسقط من العقوبات والأحكام لوجود شبهة. أما قبول خبر الواحد في الحدود مثل إثبات النفي لمدة عام والجلد على الزاني البكر، هذا ثبت بحديث أحد، حديث عبادة بن الصامت عندما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة. الحديث ثبت بهذا الحديث حد الزاني البكر، الجلد مئة ونفي سنة، وهو خبر أحد. أما قوله خلافا للكرخي، مر معنى الكرخي، أبو الحسن الكرخي من فقهاء الحنفية قال بعدم قبول خبر الآحاد في الحدود وما يسقط بالشبهة. لما عنده أما رأي في هذا؟ قال لأن خبر الواحد مظنون لا يفيد اليقين، فهو غير مقطوع في صحته فصار شبهة فلا يثبت به الحد، وهذا قول لا يخفى ضعفه، فقوله لا يصح، بل القبول هو الصحيح في الحدود وما يسقط بالشبهة. وقوله وفيما يخالف القياس وحكي عن مالك تقديم القياس، أي أن خبر الواحد يقبل وإن خالف القياس، فخبر الواحد مقدم على القياس لأن القياس قائم على ما ثبت في نصوص الشريعة، لابد أن يثبت الحكم في نص شرعي، فهو معتمد أصلا على النصوص الشرعية، وهذه النصوص الشرعية أصل هذه النصوص الكتاب والسنة، وحديث الأحاد من السنة، هو من كلام النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، فلا قياس مع وجود النص. وقوله حكي عن مالك تقديم القياس، قالوا يعني قدم القياس على خبر الأحاد، قالوا لاحتمال خطأ الراوي وفسقه وكذبه واحتمال النسخ، هذا قولهم وهذا قول المرجوح. ولكن في كلام المؤلف إشارة، قال حكي عن مالك تقديم القياس، هذه صيغة تمريض كما قلنا، تستخدم إذا لم يثبت النقل أو إذا احتاج النقل إلى تثبت. لهذا ثبوت هذا الكلام عن الإمام مالك فيه نظر، مع أنه مقرر في أصول الفقه المالكي أي ما دونه أصولي المذهب المالكي، طبعا ليس الإمام مالك نفسه، هو ثابت في أصول الفقه المالكي. وبعضهم روى عن مالك روايتين في تقديم القياس على خبر الأحاد وتقديم خبر الأحاد على القياس، والمشهور من مذهب الإمام مالك في العديد من المسائل الفرعية هو تقديم خبر الأحاد على القياس. ومثل الإمام مالك إمام دار الهجرة لا يظن به أبدا أن يخالف حديثا صحيحا لأجل القياس، وهو المعروف عنه رحمه الله تعالى في خدمته للسنة والتحديث والاتباع، ولم يكن أصحاب الرأي ما قدم العقل على النقل، معروف هذا على الإمام مالك. لهذا لا نعتقد ثبوت هذا على الإمام مالك أنه يقدم القياس على حديث الأحد. ثم قال المؤلف: وقال أبو حنيفة ليس بحجة إن خالف الأصول أو معناها. الأصول قصد بها المؤلف الكتاب والسنة والإجماع، أو معناها قوله معناها يعني ما في معنى الأصول مثل القياس، الأمثلة على ذلك القياس. ومعنى كلام المؤلف أن خبر الأحد إذا خالف الكتاب والسنة وما ثبت من السنة والإجماع أو القياس فإنه لا يقبل وليس بحجة. طبعا هذا القول ضعيف، لأن خبر الأحد أصلا هو من الأصول، هو من السنة، هو من الشرع، لأنه ثابت، خصوصا إذا ثبت فهو من السنة ومن الشرع، والأصول لا تتعارض، ليس هناك تعارض في الأدلة، أدلة الشرع لا تتعارض، لا تعارض بينها، ولكن قد يكون ظاهرها التعارض كما مر معنا في الورقات وسيمر معنا لاحقا، يكون قد يكون ظاهرها التعارض. فالواجب عندها الجمع بين الأدلة أو النظر إلى أمكان النسخ أو الترجيح كما مر معنا وسيمر معنا كذلك. أما إذا خالف خبر الأحاد القياس فالصحيح أن القياس الصحيح لا يخالف النصوص أبدا بل يوافقها، فإنه ليس في الشريعة ما يخالف القياس الصحيح. وإن ثبت مخالفة، يعني مخالفة الحديث الأحاد للقياس، فعندها إما يكون القياس فاسدا أو أن يكون الخبر غير ثابت. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن الأصل الثاني وهو السنة. وقبل البدء بالكلام عن الأصل الثالث وهو الإجماع، فإن المؤلف عقد أبوابا للكلام عن بعض المباحث اللفظية التي يشترك فيها الكتاب والسنة، كالكلام عن توقيفية اللغة واصطلاحها أو اصطلاحها، والكلام عن العام والخاص والمطلق والمقيد وغيرها من الأبواب. فهذه لابد من المرور عليها حتى نستكمل الكلام عن الكتاب والسنة وكافة المباحث المتعلقة بالكتاب والسنة. فإذا أنهيناها نبدأ بالكلام بإذن الله، نبدأ عندها بالكلام عن الأصل الثالث وهو الإجماع، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس الرابع عشر لشرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للعلامة صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، وذلك ضمن برنامج المرحلة الثانية في معهد الدين القيم بإشراف شيخنا الفاضل أبي الحسن علي الرملي حفظه الله تعالى. وفي الدرس الماضي كنا توقفنا عند صيغ الرواية في حق غير الصحابي، ونكمل بإذن الله تعالى حيث قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولغيره مراتب، أعلاها قراءة الشيخ عليه في معرض الإخبار، فيقول حدثني أو أخبرني، وقال وسمعته، ثم قراءته على الشيخ، فيقول الشيخ نعم أو يسكت خلافا لبعض الظاهرية، فيقول أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه لا بدونه في رواية، وليس له إبدال إحدى لفظتي الشيخ بحدثنا أو أخبرنا بالأخرى في رواية، ثم الإجازة، فيقول أجزت لك رواية الكتاب الفلاني أو مسموعاتي، والمناولة فيناوله كتابا ويقول رويه عني فيقول أنبأنا. وإن قال أخبرنا فلا بد من إجازة أو مناولة. وحكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف منع الرواية بهما. هنا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالكلام عن رواية غير الصحابي، صيغ رواية غير الصحابي وطرق التحمل. قبل تكلمنا عن الرواية أو صيغ رواية الصحابي، الآن غير الصحابي. قال أعلاها قراءة الشيخ عليه في معرض الإخبار، فيقول حدثني أو أخبرني وقال وسمعته. هذه أعلى الرتب، وهي قراءة الشيخ على تلميذه، لأن التلميذ يسمع اللفظ من الشيخ سواء قرأ عليه من حفظه أو من كتابه، فالشيخ يقرأ والتلميذ يسمع. وقوله في معرض الإخبار أي في معرض إخبار التلميذ بمروياته، وليس في موضع حديث الناس في غير مجالس التحديث، أي أنه في مجلس التحديث جالس حتى يخبر التلميذ عن هذه المرويات، وليس في المواضع الأخرى من حديث الناس والتي يتسامح فيها عادة، فلا يأتي بالنص الحرفي. أما في مجالس التحديث فهناك التزام وهناك متابعة ودقة في رواية الأحاديث. وقوله فيقول حدثني أو أخبرني وقال وسمعته، أي التلميذ عندما يؤدي ما رواه عن الشيخ، يعني عندما يسمع الشيخ ثم يؤدي ذلك يروي هو، له أن يقول حدثني الشيخ الفلاني، ويقول أخبرني، ويقول قال الشيخ، ويقول سمعته يقول. والبعض يقول هذا إذا سمعه وحده، أما إذا سمعه مع غيره قال حدثنا أخبرنا سمعنا قال لنا، وهذا ليس بأمر واجب على الراجح، يعني إن لم يفرق بين أخبرني أخبرنا حدثني حدثنا ليس بالأمر الواجب على الراوي. ثم قال ثم قراءته على الشيخ، فيقول الشيخ نعم أو يسكت خلافا لبعض الظاهرية، فيقول أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه لا بدونه في رواية، وليس له إبدال إحدى لفظتي الشيخ بحدثنا أو أخبرنا بالأخرى في رواية. طيب هنا يتكلم، بدأ الشيخ الكلام عن المرتبة الثانية، وهي أن يقرأ التلميذ على الشيخ والشيخ يسمع، وتسمى العرض. الشيخ يقرأ التلميذ على الشيخ والشيخ يسمع ويقره بقوله، فيقول له نعم أو بالسكوت إذا كان متيقظا. فالرواية بهذه الطريقة صحيحة، التلميذ يقرأ على الشيخ من مرويات الشيخ والشيخ يقره على هذا، ويقره بقوله نعم أو يسكت. قال المؤلف خلافا لبعض الظاهرية، أي بعض الظاهرية منعوا من قبول الرواية إذا كان إقرار الشيخ بالسكوت، ما قبلوا هذا، وقالوا لابد أن يكون الإقرار بصحة ما قرئ عليه، يعني لابد أن يكون هذا الإقرار صريح. والصحيح هو قول المؤلف، له أن يقر بقوله نعم أو أن يسكت. وقول المؤلف فيقول أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه لا بدونه في رواية، أي أن التلميذ حال الأداء إذا قرأ التلميذ والشيخ يسمع، فإذا أراد التلميذ أن يؤدي أي أن يروي هذه المروية أو أداء مرويات الشيخ هذا، فيقول أخبرنا الشيخ الفلاني، أو يقول أخبرنا قراءة عليه، أي أننا قرأنا عليه، هكذا تم التحمل. وله أن يقول حدثنا، وله أن يقول حدثنا قراءة عليه، هذا ظاهر كلام المؤلف. وفي رواية عن الإمام أحمد هو قال لا بدونه في رواية، أي في رواية عن الإمام أحمد لا يقول حدثنا وأخبرنا، بل لابد له أن يقول أخبرنا قراءة عليه أو حدثنا قراءة عليه، حتى يميز ما بين التحديث، ما بين أن الشيخ هو الذي كان يقرأ أم التلميذ. فإذا قلنا حدثنا إذن الشيخ الذي كان يقرأ، وإذا قلنا حدثنا قراءة عليه التلميذ هو الذي كان يقرأ والشيخ يقره. وقوله وليس له إبدال إحدى لفظتي الشيخ بحدثنا أو أخبرنا بالأخرى في رواية، أي في رواية عن الإمام أحمد عدم جواز استخدام لفظ حدثنا مكان أخبرنا أو أخبرنا مكان حدثنا التي قالها الشيخ، لأن الشيخ إذا روى قال حدثنا فلان أخبرنا فلان، فليس للتلميذ أن يبدل إحدى الكلمتين بالأخرى. لماذا؟ لوجود الاختلاف في دلالة كل منهما عند بعض أهل العلم، فيقولون حدثنا إذا قرأ الشيخ وسمع الطالب، ويقولون أخبرنا فيما قرأ الطالب وسمع الشيخ وأقره، فهذا الاختلاف عند بعض أهل العلم. فمنعوا ذلك للاختلاف في دلالة الألفاظ كل منهما، والاحتمال أن يكون الشيخ المروي عنه لا يرى التسوية بين اللفظين، لأن بعض أهل العلم يسوي بين اللفظين حدثنا وأخبرنا، فالاحتمال أن يكون الشيخ لا يسوي لا يرى التسوية بين اللفظين، فقد يعد هذا كذبا عليه. لهذا في رواية الإمام أحمد منع إبدال إحدى اللفظتين بالأخرى. طبعا الرواية الأخرى عن الإمام أحمد هو عدم التفريق بين لفظتي حدثنا وأخبرنا وجواز إبدال إحداهما في الأخرى عند الأداء، وهذا أيضا هو قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ونقل ذلك عن ابن عيينة في صحيحه. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم الإجازة، فيقول أجزت لك رواية الكتاب الفلاني أو مسموعاتي. هذه هي الرتبة الثالثة عند المؤلف رحمه الله تعالى، وهي الإجازة. والإجازة هي أن يقول الشيخ لتلميذه أجزت لك رواية كتابي الفلاني، أي أذنت لك رواية هذا الكتاب عني. والإجازة مختلف فيها بين العلماء، والشيخ قوله أجزت لك رواية الكتاب الفلاني أو مسموعاتي حتى يبين أن هناك أو فيه إشارة أن هناك أنواع للإجازة. فالإجازة إما أن تكون خاص لخاص، إجازة خاص لخاص، أي أجزت لك كتابي الفلاني فأجاز هذا الكتاب لهذا الشخص، فهذه إجازة خاص لخاص. أو إجازة عام لخاص، كأن يقول لشخص أجزت لك جميع مروياتي فأجاز العام جميع المرويات لهذا الشخص الخاص. وإجازة خاص لعام، كأن يقول أجزت للمسلمين كتابي الفلاني أو رواية كتابي الفلاني فأجاز هذا الخاص لعموم المسلمين. هذا هو النوع الأخير، وإجازة عام لعام، أجزت جميع مروياتي لكل أحد. ونحن لسنا بصدد الكلام بالتفصيل عن ما المقبول بين علماء الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى: والمناولة فيناوله كتابا ويقول به عني فيقول أنبأنا. وإن قال أخبرنا فلا بد من إجازة أو مناولة. المناولة هي من أنواع الإجازة، وهي أن يناول الشيخ تلميذه كتابا أو صحيفة ويقول اروه عني، ناوله الكتاب أو الصحيفة. وقوله اروه عني فيه الإذن في الرواية، فعندها يقول التلميذ إذا أدى يقول أنبأنا، إذا قرأ من هذه الصحيفة وأدى منها يقول أنبأنا، أنبأنا فلان. ولفظ أنبأنا هذا أيضا يكون الإجازة، فإذا كان هناك إجازة أو مناولة يقول أنبأنا، وهذا كله في اصطلاح المتأخرين. وقوله وإن قال أخبرنا فلا بد من إجازة أو مناولة، يعني له أن يقول أخبرنا فلان إجازة أو أخبرنا فلان مناولة، لأن أخبرنا بإطلاق تشعر بالسماع من الشيخ أو حتى القراءة عليه عند من لا يفرق بين أخبرنا وحدثنا، وهذا يعد عندها كذبا، فلا بد من إضافة قيد إجازة أو مناولة حتى يعلم أنه لم يكن هناك سماع وإنما إجازة أو مناولة. وقوله وحكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف منع الرواية بهما، أي بالإجازة والمناولة، نقل عن أبي حنيفة وأبي يوسف أن الرواية بالإجازة أو بالمناولة لا تجوزان. وقال بعض أهل العلم في ثبوت هذا عنهما نظر، لهذا قال المؤلف وحكي عن أبي حنيفة. وحكي هذا صيغة تمريض، صيغة من صيغ التمريض يستخدمها العلماء إذا أرادوا الكلام عن شيء لم يثبت أو في ثبوته نظر. فهذه إشارة من المؤلف نفسه، من المؤلف نفسه أن في ثبوت هذا عن أبي حنيفة وأبي يوسف نظر. وقال بعض أهل العلم أن هذا المنع إن ثبت محمول على غير العالم بما في الكتاب، أما إذا كان المستجيز عالما بما في الكتاب فتجوز روايته إجازة أو مناولة. إذن إما أن نقول أن هذا لم يثبت عنهما أو في ثبوت نظر، أو أن نفصل كما فصل بعض العلم وقالوا أن هذا النهي أو المنع محمول على غير العالم بما في الكتاب. ثم قال رحمه الله تعالى ولا تجوز الرواية بقوله خذ هذا الكتاب أو هو سماعي بدون إذنه فيهما. هذا هو النوع الثاني من أنواع المناولة، يعني ما زلنا نتكلم عن المناولة، وهي المناولة التي لا تقترن بإجازة. المناولة الأولى قال له اروه عني، فهذه إجازة، أجاز له ذلك، سمح له أو أذن له برواية ما في الصحيفة أو الكتاب. أما هذه هي المناولة التي لا تقترن بإجازة ولا بإذن في الرواية، والمؤلف على أنها لا تجوز بها الرواية، لأن جواز الرواية إنما يستفاد من الإذن بذلك، والاحتمال وجود الخطأ في الكتاب يعرفه الشيخ ولا يطلع عليه التلميذ، فليس للتلميذ أن يروي ما في هذا الكتاب عن شيخه من غير إجازة منه أو إذن. وهذا الذي عليه جمهور الفقهاء والأصوليين وهو المنع. ثم قال رحمه الله تعالى ولا وجوده بخطه، بل يقول وجدت كذا، ومتى وجد سماعه بخط يوثق به وغلب على ظنه أنه سمعه جاز له روايته وإن لم يذكره، خلافا لأبي حنيفة وإن شك فلا. هذه هي الرتبة الرابعة من مراتب رواية غير الصحابي، وهي الوجادة. والوجادة هي ما أخذ من العلم والأحاديث من صحيفة أو كتاب من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة. وعند المحدثين هي أن يجد الراوي شيئا من الأحاديث مكتوبا بخط الشيخ الذي يعرفه ويثق بأنه خطه، حيا كان الكاتب أو ميتا. ومعنى كلام المؤلف أنه لا يجوز للراوي الذي عنده هذه الوجادة أن يحدث منها قائلا حدثني أو حدثنا أو أخبرني أو أخبرنا أو نحو ذلك من الألفاظ التي توهم السماع المباشر من الشيخ، لكن يجوز له أن يحدث به بأن يقول وجدت بخط الشيخ الفلاني كذا وكذا، فلا بد أن يصرح للوجادة. وهذا كله في الرواية على هذا التفصيل، يعني إذا كنا أردنا أن نروي في الإجازة لا بد من هذا التفصيل، أن يقول وجدت بخط الشيخ الفلاني كذا وكذا. وأما العمل بما فيها، بما في هذه الوجادة، فواجب بما ظن صحته من ذلك. إذا صح أن الوجادة، أن هذه الوجادة صحيحة، واجب العمل بما فيها. مثال ذلك عمل الصحابة بمقتضى كتب النبي صلى الله عليه وسلم التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومراسلاته، وقوله ومتى وجد سماعه بخط يوثق به وغلب على ظنه أنه سمعه جاز له روايته وإن لم يذكره، خلافا لأبي حنيفة وإن شك فلا. هذه المسألة تتعلق بسماع الراوي بسماع الراوي نفسه في كتابه، يعني أن الراوي سمع حديث دونها في كتابه، وهذا الكتاب لم يأمن غيره عليه، يعني بقي عنده فأمن عليه من التزوير والتحريف والسقط. فإذا نسي حديث مما كتبها في هذا الكتاب، فهل يجوز له أن يرويها عن كتابه؟ هذا هي وصف المسألة. وأهل العلم على جواز هذا، على جواز وإن نسي الحديث، فأهل العلم على جواز هذا الرواية عن هذا الكتاب إذا غلب على ظنه أنه كتابه طبعا، وأنه مدون، أو أنه مدون عليه أنه كتابه، أو عرفه بخطه، يعني هو يعرف خطه، أو أن كتابه هذا كتبه أحد تلاميذه وهو يشرف عليه، فعندها يجوز الاعتماد عليه والرواية منه وإن كان الراوي نسي هذه المرويات، طالما أن هذا الكتاب مصان. ومن الأمثلة على ذلك في مصنف ابن أبي شيبة، أحيانا تجد مثل هذا: وجدت في كتابي كذا، وجدت في كتابي كذا، فهو موجود في كتب الحديث. وقوله خلافا لأبي حنيفة واضح، أن أبا حنيفة خالف في هذا، فمنع من الرواية عن نفسه من كتابه إذا نسيه أو شك في خطه. وقوله وإن شك فلا، أي إذا شك في سماع حديثه من شيخه فلا يجوز له روايته عنه، هذا واضح. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن أنكر الشيخ الحديث وقال لا أذكره لم يقدح، ومنع الكرخي منه. هذا يذكر في باب من حدث ونسي، وللدارقطني مؤلف فيه، وهو إذا روى راو حديث أو وصورته أن يروي راو حديث ما عن شيخه، فقال شيخه لا أذكر هذا الحديث ولا أذكر أني حدثتك به، فهل تقبل رواية هذا الراوي؟ طبعا إذا كان الراوي هذا ثقة، إنكار الشيخ هذا من غير جزم عندما يقول لا أذكر، فهذا إنكار من غير جزم. وطبعا يختلف هذا لو قال لم أحدثك به، أو قال هذا كذب علي، وما إلى ذلك من الألفاظ التي فيها الجزم بالنفي. فإذا أنكر الشيخ الحديث من غير جزم، هذا لا يعد مسقطا للحديث أو للرواية، بل جازت الرواية وجاز العمل به عند الجمهور، جمهور أهل الحديث والفقهاء، وهذا لا يكون قادحا في الشيخ ولا في تلميذه. أما إذا كان الشيخ جازما بالإنكار قيل رد الحديث للتعارض. وقوله ومنع الكرخي منه، الكرخي هو أبو الحسن الكرخي، فقيه حنفي، توفي سنة 340 هجرية، منع رد الأحاديث التي نسيها رواتها. وروي المنع أيضا عن أبي حنيفة وأبي يوسف وأكثر من حنفية، فهو ليس فقط من جهة الكرخي. ثم قال رحمه الله تعالى: ولو زاد ثقة فيه لفظا أو معنى قبلت منه، فإن اتحد المجلس فالأكثر عند أبي الخطاب، والمثبت مع التساوي في العدد والحفظ والضبط، وقال القاضي روايتان. هذا المبحث متعلق بزيادة الثقة، وهو من المباحث المهمة في مصطلح الحديث، وأهميتها في أصول الفقه معنا هنا تكمن في معرفة حجية هذه الزيادة، زيادة الثقة، هل يستنبط منها الأحكام لا يستنبط منها الأحكام، فلا بد من الكلام عنها حتى نعلم مدى حجية هذه الجزئية. وزيادة الثقة في الحديث هي أن يزيد الراوي الثقة في سند الحديث أو متنه فوق ما رواه بعض الثقات الآخرين. والقاعدة العامة أن زيادة الثقة مقبولة إلا أن يخالف من هو أوثق منه، عندها يعني عند المخالفة تكون هذه الزيادة شاذة ولا تقبل. زيادة الثقة مقبولة إلا أن يخالف من هو أوثق منه، عندها تكون هذه الزيادة شاذة ولا تقبل. وأهل الحديث وأئمة العلل لا يقبلون زيادة الثقة هكذا مطلقة، إنما ينظرون إلى المخالفة، إن كان مخالفا لمن هو أثق منه أو أكثر عددا، وهذا هو القول العدل يعني، وهو القول الوسط. هناك من يقبل الزيادة بإطلاق ومن يردها بإطلاق، والتفصيل هو الأقرب للإنصاف. وقوله فإن اتحد المجلس فالأكثر عند أبي الخطاب، أي إذا حدث شيخ في مجلس معين وفيه عدد من تلاميذه فرووه عنه إلا واحدا منهم زاد زيادة معينة مع كونه ثقة أيضا، يعني باقي كل التلاميذ ثقات، ولكن أحد الرواة زاد زيادة معينة، فيكون هذا الثقة خالف عددا من الثقات غيره، وعليه نرجح رواية الأكثر. لهذا قال فالأكثر عند أبي الخطاب، لأن روايتهم هي المحفوظة، وهذا الذي قاله أبو الخطاب الكلوذاني وغيره. ومفهوم كلام المؤلف أنه إذا تعددت المجالس فإن الزيادة تقبل، كأن يحدث الشيخ الحديث في أكثر من مجلس واحد ويرويه عنه الثقات ويزيد أحدهم عن الآخر، قالوا يقبل منه الاحتمال أن يكون الشيخ قد نشط في مجلس فروى هذه الزيادة، فعندها تقبل من الراوي لأنه ثقة ولأن المجلس اختلف. فالظاهر عند المؤلف أن زيادته هذه تقبل مطلقا. واتحاد المجالس واختلافها هو أحد مذاهب العلماء في التعامل مع زيادة الثقة، ولغيرهم العلماء مذاهب أخرى يعني محله في كتاب في كتب العلل والمصطلح، ولكن قبول زيادة الثقة مطلقا ليس هو مذهب المحدثين الذين هم أهل الاختصاص في هذا العلم. وقوله والمثبت مع التساوي في العدد والحفظ والضبط، وقال القاضي روايتان، أي إذا اتحد المجلس وتساوى عدد من زاد الزيادة مع من رواها من غير الزيادة، وتساووا كلهم في الحفظ والضبط، فعندها قال المؤلف والمثبت، أي أننا نقدم رواية من أثبت الزيادة لأنه عنده زيادة علم فسمع من الشيخ ما لم يسمع من لم يزد منه. وقال القاضي أبو يعلى روايتان، أي فيه روايتان، أي في هناك روايتان عن الإمام أحمد، الرواية الأولى بقبول الزيادة في هذه الحالة يعني حالة تساوي الكثرة والضبط والحفظ والاختلاف في الزيادة أو اختلفوا في الزيادة، في هذه الحالة قال الإمام أحمد أو في هذه الرواية قال تقبل الرواية، ونقدم قول المثبت للزيادة لإخباره بزيادة علم. أما الرواية الثانية إمام أحمد تقديم قول النافي للمثبت أو الذي روى الرواية من غير الزيادة، لأن الأصل عدم الزيادة يعني فيه نوع تحول. ثم قال رحمه الله تعالى ولا يتعين لفظه بل يجوز بالمعنى لعالم بمقتضيات الألفاظ عند الجمهور، فيبدل اللفظ بمرادفه لا بغيره، ومنع منه بعض المحدثين مطلقا. هذه مسألة الرواية بالمعنى وشروطها، أي عندما يروي الراوي هل عليه أن ينقل الرواية بحذافيرها أم له أن يبدل لفظا مكان آخر؟ قال رحمه الله ولا يتعين لفظه بل يجوز بالمعنى، أي لا يتعين لفظ الحديث بل للراوي أن يرويه بالمعنى، مع أن الأكمل هو الرواية على الوجه المروي أو المخبر عنه في الأصل، لكن هذا الجواز هل يجوز على إطلاقه أم هناك شروط لهذا الإطلاق لهذه الرواية؟ قال رحمه الله لعالم بمقتضيات الألفاظ عند الجمهور فيبدل اللفظ بمرادفه لا بغيره، أي أنه لا يجوز لأحد أن يروي الرواية بالمعنى إلا أن يكون عالما بمعاني الألفاظ ودلالاتها، وهذا قول الجمهور والأئمة الأربعة. أما إذا كان جاهلا بالألفاظ ومعانيها وما تقتضيه فلا يجوز له الرواية بالمعنى، ويتعين في حقه الرواية بنفس اللفظ الذي سمعه، ولا خلاف بين أهل العلم في هذا. هو ليس بعالم فليس له أن يروي بالمعنى. ثم قال: فيبدل اللفظ بمرادفه لا بغيره، هذا شرط آخر للرواية بالمعنى. الشرط الأول أن يكون عالما بمقتضيات الألفاظ، هذا الذي ذكره. ثم الثاني: فيبدل اللفظ بمرادفه لا بغيره، فلا بد أن يبدل اللفظ بالمرادف لا بغيره. طبعا هناك شروط أخرى وضعها العلماء للرواية بالمعنى لم يذكرها المؤلف، أهمها أن لا يكون اللفظ متعبدا به كألفاظ الأذان والأذكار. ومن أدلة ذلك حديث البراء بن عازب في صحيح مسلم عندما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول عند النوم وأخذ المضجع، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال البراء بن عازب: فرددتهن لأستذكرهن، فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت. قال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. فلم يقبل منه إبدال كلمة بنبيك بلفظ برسولك. قيل كما ذكر النووي في شرحه لمسلم: لأن المقصود منه الدعاء والتعبد. وبعض العلماء قال أنه اختلاف المعنى، فالرسول معنى الرسول يختلف عن معنى النبي، فالله أعلم. وقوله: ومنع منه بعض المحدثين مطلقا، أي منع أو منعوا الرواية بالمعنى وأوجبوا على الرواة الرواية والاختصار على اللفظ الوارد من غير إبدال، سواء كان الراوي عالما بمقتضيات الألفاظ أو غير عالم أو غير عالم بها. ومن منع ذلك ابن سيرين وعلي بن المديني والقاسم بن محمد والقاضي عياض. هناك من أجاز الرواية بالمعنى للصحابة وحدهم دون غيرهم لثبوت هذا عنهم، لأنهم ثبت أنهم رووا ذلك أو رووا الحديث بالمعنى. ثم قال رحمه الله تعالى: ومراسيل الصحابة مقبولة. وقيل: إن علم أنه لا يروي إلا عن الصحابة وفي مراسيل غيرهم روايتان، القبول كمذهب أبي حنيفة وجماعة من المتكلمين اختارها القاضي، والمنع وهو قول الشافعي وبعض المحدثين والظاهرية. هنا بدأ المؤلف بالكلام عن المراسيل، الحديث المرسل. والحديث المرسل هو حديث إسناده منقطع، حذف بعض إسناده. في الاصطلاح هناك نوعان: مرسل الصحابي ومرسل غير الصحابي، تابعي مثلا ومن بعده. ويختلف الفقهاء والأصوليون في تعريف المرسل، منهم من يطلقه على كل انقطاع في السند خصوصا عند المتقدمين، والمحدثون على أنه ما أخبر به التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما أخبر به التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على أن هناك واسطة ساقطة بينهما، وسيأتي الكلام. وقوله: ومراسيل الصحابة مقبولة، قلنا هذا هو النوع الأول من أنواع المراسيل، وهو ما رواه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة صحابي آخر لم يسمه. والراجح قبول مرسل الصحابي مطلقا، وهو القول عند جماهير العلماء، لأن الصحابة كلهم عدول ثقات، وجهالة الصحابي الواسطة لا تضر ولا تقدح في الرواية. ومن ذلك ما رواه أبو هريرة من حديث: من أصبح جنبا فلا صوم له، في مسند الإمام أحمد، رواه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رد عليه على أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخبرنيه الفضل بن عباس. فروى الرواية الأولى من غير ذكر الفضل بن عباس، إنما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. وقوله وقيل إن علم أنه لا يروي إلا عن صحابي، أي أنها تقبل منه إذا علم أن هذا الصحابي لا يروي إلا عن صحابة، لا يروي عن التابعين. ولكن كيف يعرف أنه لا يروي إلا عن صحابي؟ قالوا يكون هذا بتتبع روايات الصحابي لثبوت أن بعض الصحابة رووا عن تابعين، يعني إسنادهم كان صحابي عن تابعي عن صحابي. فمثل هذا على حد هذا القول لا تقبل مراسيله، لأن التابعية لا بد من تأكد من حالة التابع. احنا قلنا في الإسناد في سقط ما بين الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون في هذه الحالة التابعي وصحابي سقط من الإسناد، أما الصحابي فثقة ولا ننظر في حاله، لكن التابعي لا بد من التأكد من حاله. وقد سقط من هذا الإسناد، فلهذا قالوا لا يقبل إلا إذا عرف أو علم أنه لا يروي إلا عن صحابة. والصواب هو قول الجمهور، وهو قبول مراسيل الصحابة، لأن الظن بالصحابي أنه لا يسقط التابعي الضعيف ولا يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم حديثا في طريقه ضعيف، وإنما قد يسقط الصحابي صحابيا آخر من الإسناد، وجهالة الصحابي الآخر لا تضر. وكذلك فإن أغلب الظن في الصحابة وإن رووا عن التابعين أنهم يروون عن تابعين ثقات. لهذا قال أهل العلم أو الجمهور على قبول مراسيل الصحابة. وقوله وفي مراسيل غيرهم روايتان، القبول كمذهب أبي حنيفة وجماعة من المتكلمين اختارها القاضي. مرسل غير الصحابي هو قول الراوي العدل الثقة المتحرز لدينه الذي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الراوي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ليس من الصحابة، يقينا هناك سقط في الإسناد. والتعريف الذي ذكرناه هذا هو تعريف الأصوليين، وعندما قالوا يعني تعريفهم قول الراوي العدل الثقة المتحرز لدينه الذي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، قولهم لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم تحرزا لمنع دخول الصحابة في هذا التعريف، لأن الصحابي لقي النبي صلى الله عليه وسلم. أما المحدثون فعرفوه فقالوا ما قال فيه التابعي قال رسولنا صلى الله عليه وسلم، إذا جاء تابع وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالواسطة بين الراوي التابعي وأحيانا من بعد التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم ساقطة، فلا يعلم هل سقط فقط صحابي أم صحابي وتابعي أم أكثر من تابعي، فلهذا لا تقبل الرواية. وقوله في مراسيل غيرهم روايتان، أي روايتان عن الإمام أحمد، الأولى قال القبول كمذهب أبي حنيفة وجماعة المتكلمين اختارها القاضي، هذه الأولى الرواية الأولى، وهي موافقة لمذهب أبي حنيفة وجماعة المتكلمين واختارها القاضي كما ذكر هنا قاضي أبو يعلى، هذه الرواية الأولى. ثم قال والمنع هو قول الشافعي وبعض المحدثين والظاهرية، هذه هي الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أيضا، وهي موافقة لقول الشافعي والظاهرية، وهي المنع من قبول المرسل، وذلك لجهالة الساقط من الإسناد لاحتمال أن يكون تابعيا ضعيفا، لذلك المرسل ليس بحجة على هذا القول. وهناك تفصيلات أخرى في مراسيل غير الصحابة تنظر في كتب مصطلح الحديث، ليس هذا مكان التفصيل فيها. ثم قال رحمه الله تعالى وخبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول خلافا لأكثر الحنفية وفي الحدود، وما يسقط بالشبهة خلافا للكرخي وفيما يخالف القياس، وحكي عن مالك تقديم القياس، وقال أبو حنيفة ليس بحجة إن خالف الأصول أو معناها. عندنا رواية أو في نسخة معناه وفي نسخة أخرى معناها. خبر الواحد مقصود فيه حديث الأحد. وقول المؤلف الذي تعم به البلوى يقصد به ما يكثر وقوعه بين الناس أو ما يكثر التكليف به، فيكثر السؤال عنه وينتشر بين الناس كالغسل من الجماع مثلا، أحكام الصلاة والصيام والطهارة، مس الذكر، هل ينقض الوضوء، هذه أمور تعم مما تعم به البلوى، هذا مقصود المؤلف فيها. مثل هذه الأمور التي يعم أمرها وتنتشر، حكم الجمهور في رواية الآحاد فيها في هذه الأمور هو القبول، لأن الصحابة كانوا يقبلون خبر الواحد فيما تعم به البلوى، كقبولهم خبر عائشة رضي الله عنها بوجوب الغسل من الجماع ولو من غير إنزال، للحديث المعروف إذا مس الختان الختان وجب الغسل، هذا من حديث عائشة رضي الله عنها، هذا أمر مما تعم به البلوى وقبله الصحابة من عائشة، هذا دليل من يقول بقبول خبر الآحاد فيما تعم به البلوى. وقوله خلافا لأكثر الحنفية، أين الحنفية قالوا لا يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى، ما هي حجتهم في هذا؟ حجتهم أن ما تعم به البلوى ينتشر وتتوفر الدواعي على نقله، فلا بد أن تكثر يعني يكثر يعني رواته عدد الرواة، بل يتواتر عدد الرواة، لأن أمر تعم به البلوى وينتشر، فقالوا كيف يخفى أمره على الأكثر وتوقفت روايته على الواحد أو الاثنين؟ فدل هذا عندهم أنه غير محفوظ على حد قولهم أو حد زعمهم. ورد على ذلك من وجوه عدة، يعني عند أهل العلم في كتب الحديث تجد وجوها عديدة للرد على هذا القول، أهمها أخذ الصحابة عن خبر الواحد وإن كان فيما تعم به البلوى، فهذا وحده كافي لرد مثل هذا القول. وقالوا أيضا إذا كان الراوي ضابطا وعدلا فلا بد أن تقبل روايته، إذا كانت رواية تقبل في العقائد والأحكام وهو صادق وعدل، فلما ترد روايته هنا فيما تعم به البلوى؟ بل ربما الثابت عن الأحناف العمل بأحاديث أحد فيما تعم به البلوى، كقولهم بتثنية الإقامة إقامة الصلاة بالتثنية، أو إيجاب الوضوء لخروج النجاسة من غير السبيلين كالقيء والرعاف وغيرها، هذه ثبت عندهم بأحاديث أحد وهي مما تعم به البلوى، فهذا فيه نوع تناقض ما بين عدم قبولهم لهذه الرواية ومع هذا قولهم في مثل هذه الأحكام. لهذا نقول أن القبول هو القول الصحيح، نحن نقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى. وقوله وفي الحدود وما يسقط بالشبهة خلافا للكخي، أي يقبل خبر الواحد في الحدود، حدود الشرعية، وما يسقط بالشبهة أي ما يسقط من العقوبات والأحكام لوجود شبهة. أما قبول خبر الواحد في الحدود مثل إثبات النفي لمدة عام والجلد على الزاني البكر، هذا ثبت بحديث أحد، حديث عبادة بن الصامت عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة. الحديث ثبت بهذا الحديث حد الزاني البكر جلد مئة ونفي سنة، وهو خبر أحد. أما قوله خلافا للكرخي، مر معنى الكرخي، أبو الحسن الكرخي من فقهاء الحنفية قال بعدم قبول خبر الآحاد في الحدود وما يسقط بالشبهة، لما عنده ما رأي في هذا؟ قال لأن خبر الواحد مظنون لا يفيد اليقين، فهو غير مقطوع في صحته فصار شبهة فلا يثبت به الحد، وهذا قول لا يخفى ضعفه، فقوله لا يصح، بل القبول هو الصحيح في الحدود وما يسقط بالشبهة. وقوله وفيما يخالف القياس وحكي عن مالك تقديم القياس، أي أن خبر الواحد يقبل وإن خالف القياس، فخبر الواحد مقدم على القياس، لأن القياس قائم على ما ثبت في نصوص الشريعة، لابد أن يثبت الحكم في نص شرعي، فهو معتمد أصلا على النصوص الشرعية، وهذه النصوص الشرعية أصل هذه النصوص الكتاب والسنة، وحديث الآحاد من السنة، هو من كلام النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، فلا قياس مع وجود النص. وقوله حكي عن مالك تقديم القياس، قالوا يعني قدم القياس على خبر الأحاد، قالوا لاحتمال خطأ الراوي وفسقه وكذبه واحتمال النسخ، هذا قولهم وهذا قول المرجوح. ولكن في كلام المؤلف إشارة، قال حكي عن مالك تقديم القياس، هذه صيغة تمريض كما قلنا، تستخدم إذا لم يثبت النقل أو إذا احتاج النقل إلى تثبت. لهذا ثبوت هذا الكلام عن الإمام مالك فيه نظر، مع أنه مقرر في أصول الفقه المالكي، أي ما دونه أصولي المذهب المالكي، طبعا ليس الإمام مالك نفسه، هو ثابت في أصول الفقه المالكي. وبعضهم روى عن مالك روايتين في تقديم القياس على خبر الأحاد وتقديم خبر الأحاد على القياس. والمشهور من مذهب الإمام مالك في العديد من المسائل الفرعية هو تقديم خبر الأحاد على القياس. ومثل الإمام مالك إمام دار الهجرة لا يظن به أبدا أن يخالف حديثا صحيحا لأجل القياس، وهو المعروف عنه رحمه الله تعالى في خدمته للسنة والتحديث والاتباع، ولم يكن أصحاب الرأي، ما قدم العقل على النقل، معروف هذا على الإمام مالك. لهذا لا نعتقد ثبوت هذا على الإمام مالك أنه يقدم القياس على حديث الأحاد. ثم قال المؤلف وقال أبو حنيفة ليس بحجة إن خالف الأصول أو معناها. الأصول قصد بها المؤلف الكتاب والسنة والإجماع، أو معناها قوله معناها يعني ما في معنى الأصول مثل القياس، الأمثلة على ذلك القياس. ومعنى كلام المؤلف أن خبر الأحاد إذا خالف الكتاب والسنة وما ثبت من السنة والإجماع أو القياس فإنه لا يقبل وليس بحجة. طبعا هذا القول ضعيف، لأن خبر الأحاد أصلا هو من الأصول، هو من السنة، هو من الشرع، لأنه ثابت، خصوصا إذا ثبت فهو من السنة ومن الشرع، والأصول لا تتعارض، ليس هناك تعارض في الأدلة، أدلة الشرع لا تتعارض، لا تعارض بينها، ولكن قد يكون ظاهرها التعارض كما مر معنا في الورقات وسيمر معنا لاحقا، قد يكون ظاهرها التعارض، فالواجب عندها الجمع بين الأدلة أو النظر إلى أمكان النسخ أو الترجيح كما مر معنا وسيمر معنا كذلك. أما إذا خالف خبر الأحاد القياس فالصحيح أن القياس الصحيح لا يخالف النصوص أبدا بل يوافقها، فإنه ليس في الشريعة ما يخالف القياس الصحيح. وإن ثبت مخالفة، يعني مخالفة الحديث الأحاد للقياس، فعندها إما يكون القياس فاسدا أو أن يكون الخبر غير ثابت. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن الأصل الثاني وهو السنة. وقبل البدء بالكلام عن الأصل الثالث وهو الإجماع، فإن المؤلف عقد أبوابا للكلام عن بعض المباحث اللفظية التي يشترك فيها الكتاب والسنة. كالكلام عن توقيفية اللغة واصطلاحها أو اصطلاحها، والكلام عن العام والخاص والمطلق والمقيد وغيرها من الأبواب. فهذه لابد من المرور عليها حتى نستكمل الكلام عن الكتاب والسنة وكافة المباحث المتعلقة بالكتاب والسنة. فإذا أنهيناها نبدأ بالكلام بإذن الله، نبدأ عندها بالكلام عن الأصل الثالث وهو الإجماع، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.